بسم الله الرحمن الرحيم.
صارت حلا كل يوم جاينا خلاص يا اخي انت اخي زملائي واصدقاء وبكره بنقابلهم. طبعا مو بيصير مطوع خلاص شو بخطا اعطاه الرقم احذر حاضر ترمي من عيوني على ختمي على نفسي وانا ضيق صدري ابو حوي ابو فلان لو جبت لنا دشن وحطها والله انما العيال تعرف اكثر مني الان يعرف كل شيء لكن فجر انا بدفع راتبها الحمد لله نعمة كريمة مطوعه ومديونه
نعم
يصرعن باللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسان طلع يا ابي
خرج والله قال ان قمت الحين رشف ذا الشيطان ما يبي الحديث
تورط وجلس واما ان احببتيها لجمالها لتسريحتها فهذا عشق
معنى صيدا
واجعل يصيد في الوجع عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم
من بيت يزنى بغير الدرهم
من يزني يزنى به ولا بجداره الكذا يا هذا لبيب فافهمي ان الزنا دين فان اقررته كان الوقع من اهل بيتك فاعلمي يا هاتك ستر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم لو كنت شهما لو كنت شهما من سلاله طاهر
ما كنت هداك لحرمه مسلم
ما كنت هداك لحرمة المسلمين نغمة حلوة
بعدين زي ما يقول عوام تطلع مرها
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون من أن تمس يده يد امرأة لا تحل لها أحد أنتم ترى تهولون الأمور مسألة بسيطة ها؟ المرأة تحط جلالها ولا عباتها أو الكركب طب أحمل الخير نسيك الخير إن مشيت إليه شهد عليه إن نظرت شهد عليه إن سمعت شهد عليه
أين المفر
لا مفر إلا إلى الله
ذكروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
تسجيلات الصفا بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا تقدم هؤلاء أعداءك وأولئك شهود محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوهيبي
الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبيا شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله هؤلاء أعداؤك وأولئك شهودك وإن شئت فقل أعداء لك خمسة وشهود عليك خمسة فيا ترى من هم هؤلاء الأعداء الذين يجب الحذر منهم ومن هم أولئك الشهود الذين عليك ألا تنساهم قبل ذلك أيها الإخوة أود أن أذكر لكم قصة جاءت في تفسير ابن كثير في تفسير سورة المجادلة هذه القصة رواها ابن أبي حاتم وملخصها باختصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني كان يسير في إحدى سكك المدينة فاستوقفته امرأة فسلمت عليه فرد عليها السلام فقالت يا عمر لقد عرفتك غلاما صغيرا يدعى عميرا ثم دعيت في جاهلية عمرا ثم أنت الآن تدعى بأمير المؤمنين يا عمر اتق الله واعلم أن من تذكر الموت خاف الفوز ومن تذكر يوم الوعيد قرب إليه البعيد فكأن أصحاب عمر لاموها أتستوقفين أمير المؤمنين؟ فقال لهم عمر والله لو بقيت الليل كله
حتى أستمع لها وأقضي حاجتها ما مللت. أتعرفونها؟ أتتعجبون من سماعي لحديثها؟ أفلا أسمع كلام امرأة سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات؟ إنها المجادلة التي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أقول هذا أيها الإخوة أيها الأخوات لأنني سأعرج على هذه القصة بعد أن أقول كلنا يدرك ويعلم أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بالجنة والفوز في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتوعد من عصاه وخالف أمره وخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن في مخالفته الضلال والهلاك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما المعصية، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي ضلال أبين من أن يعصي المرء ربه تبارك وتعالى ويعصي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ أيوجد إنسان يقول أنا لا أريد الجنة؟ يرفض أن يدخل الجنة، ولكنه رفض ليس بالقول إنما بالفعل. فمن لا يصلي كمن يقول أنا لا أريد الجنة. من يعصي الله كأنه يقول أنا لا أريد الجنة. من يعصي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول أنا لا أريد الجنة. لذا تساءل الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يرفض أن يدخل الجنة؟ فجاء الجواب الذي علينا أن نعرفه رجالا ونساء وأن لا ننساه: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فلن يدخل الجنة ابتداء إلا بعد أن يطهره الله، وقد لا يدخل الجنة البتة إن كان قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. إذن إياك أيها الأخ المسلم وإياك أيها الأخت المسلمة أن نتساهل في هذا الأمر وهو معصية الله ورسوله. لا تنظر إلى صغر معصيتك وتقول: أنا خير من فلان، أنا فقط تفوتني الفجر وفلان لا يصلي الأوقات كلها. لا تقول أيها المسلمة: أنا أظهر عيني عبر النقاب فأنا خير ممن تكشف وجهها كاملا. لا تقولي: أنا أهاتف الشباب وأتحدث معهم لكني خيرا ممن تركب معهم وتفعل ما تفعل. لا تقول أيها الرجل: إنني أتساهل مع أبنائي في سماع غناء ونحوه ولم أدخل الدش. لا تقل: إنني أسافر وأضع صورة زوجتي على جوازها في بلاد قريبة عربية أو إسلامية فأنا خير ممن يسافرون لدول كافرة غربية أو شرقية. لا تقل هذا، لا تنظر إلى صغر معصيتك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. والذي قال لك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوم نزلوا منزلا فذهبوا يحتطبون، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، فجمعوا كوم من الحطب فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. معصية مع معصية مع معصية تكون كبيرة وتنضج على صاحبها في النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ما كان ذلك إلا بترك أوامر الله وارتكاب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، أننا أمرنا بالطاعة وعدنا بالجنة، ونهينا وحذرنا من المعصية وتوعدنا بالعقوبة، لنعلم أن الله ابتلانا بما قد يزيل لنا المعصية وبما قد يزهدنا في الطاعة، يدعونا للمعصية ويرغبنا فيها، وربما أخافنا وكرهنا للطاعة وكان سببا في بعدنا عنها. ووالله أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن من يصرفنا عن طريق الجنة ويزين لنا تعدي حدود الله والوقوع في محارمه ومعصيته مهما كانت يسيرة وصغيرة في نظرنا، إنه والله عدو لنا. كيف لا وأنت ترى أيها الأخ المسلم من يريد أن يفوت عليك مصلحة أو يوقعك في ضرر وإن كان يسيرا فهو عدو، فكيف بمن يكون سببا في وقوعك في سيئة تكون سببا في غضب الرب عليك، وبمن يزهدك في طاعة تكون سببا في حرمانك من حسنات كثيرة؟ إن ذلك والله هو العدو. نعم، ولو كان عدوا واحدا لهان الأمر، ولكنهم أعداء كثر. إن أعظم هؤلاء الأعداء أيها الإخوة هذه النفس التي بين جنبيها وهي أول الأعداء، هذه النفس التي قال الله عنها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس التي من أطاعها في معصية الله هلك، ومن ألزمها بطاعة الله نجا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يريد حظوظ الدنيا، يريد أن ينبسط ولكن بالنظر الحرام والسماع الحرام وتعاطي الحرام، فأما من طغى تجاوز الحد في المعصية وآثر الحياة الدنيا، نسي الجنة وحورها، نسي الجنة وقصورها، ولذلك تمرغ في أوحال الرذيلة والزنا في الدنيا، نسي الجنة وقصورها، فكان قصره وكرا من الأوكار التي تقترف فيها المحرمات، نسي أنهار الجنة وما فيها من ماء وعسل ولبن وخمر، فتمرغ في أوحال المسكرات والمخدرات، ما علم عن ذلك النعيم في تلك الجنات وتلك الأنهار. لذلك آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما الآخر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. أي ثمرة أعظم من هذه الثمرة؟ أن تنهى نفسك عما حرم الله عليها من نظر أو استماع أو حديث أو فعل أو غير ذلك من الأمور، ثمرتها الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان: الخوف الذي يجلبه العلم الذي قصر فيه كثير منا، وإلا فالله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا يخشى العلماء الله؟ لأنهم أعرفوا الناس بالله، عرفوا الله، قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله حق قدره أولئك العصاة، أولئك المعرضون. ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعلماء قدروا الله حق قدره فأطاعوه، قرأوا وعرفوا عن جنته فرغبوا فيها، قرأوا وحرفوا عن ناره فخافوا منها، فكان سببا في خشيتهم من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أعرفكم بالله وأخشاكم له، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وأما من لم يعرف ربه ولم يقدره حق قدره بدأ يتقلب في المنكرات صباحا ومساء. ولكن هذه النفس التي يطيعها البعض لن تنفعه يوم القيامة، فالله جل وعلا يقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، كذبوا بالعقوبة وإلا لصروا صدقوا بها لاجتنبوا المعصية التي تؤدي إليها، كذبوا بالجنة ولو صدقوا لفعلوا الفعل الذي يؤدي إليها. أما عرفنا أيها الإخوة أن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، طاعته فيما أمر صغيرا كان أو كبيرا، كما تطيعه في الصلاة أطعه في اللباس وأطعه في اللحية، كما تطيعه في الزكاة أطعه في البصر وأطعه في السمع، وإلا تصلي وتسمع الغناء، تزكي وتشرب الخمر، لا يليق هذا. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أيصوم رمضان ثم في ليلة من رمضان يقارف الزنا واللواط؟ لا يصلح هذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تأخذ الدين بالتقسيط، خذه كاملا، ادخلوا في السلم كافة، التزم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذر ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. عدو ثاني وهو الشيطان الذي لا يشك أحد منا في عداوته، بل حتى وإن ذكرك شيئا في صلاتك قد فقدته فإن هذا دليل عداوته. لماذا؟ لأنك تكبر، تريد أن تصلي والصلاة عبادة ولك عليها أجر، ولكن يذكرك بأمر دنيوي فقد أفسد عليك أمرا أخروي بتذكيرك بأمر دنيوي، أليست هذه عداوة؟ حتى وإن وجدت مالك وتذكرته في الصلاة، حتى وإن تذكرت موعدا، حتى وإن تذكرت طاعة ما دام قد أشغلك عن الصلاة فهذا دليل عداوته. يفتح لك أبوابا كثيرة من الخير ليوقعك في باب كبير من الشر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا يا رب؟ إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطوات الشيطان؟ نجلس أمام الدش لننظر الأخبار، ثم تأتي الموسيقى، ثم تأتي صورة المرأة، ثم تنتهي الأخبار، فيأتينا إعلانا، فيأتينا عرض أزياء، فيأتينا مشهد ممثلة، فيأتينا تمثيلية، فيأتينا عريا، وإذا بالرجل قد غرق إلى أذنيه في متابعة أولئك الغانيات العاهرات، وإذا بالمرأة قد غرقت إلى أذنيها في مشاهدة أولئك الرجال المردان، أشباه الرجال ولا رجال، أجسام البغال وأحلام العصافير، تجملوا كما تتجمل المرأة، فأخذوا لب الكثير من نسائنا من متابعات القنوات، وكان السبب نتابع الأخبار، نتابع المباريات، نتابع برنامج، نتابع نتابع، حتى جرهم الشيطان خطوة خطوة إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه، كما حدث كثير منهم ممن وقعوا. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان لماذا يأمرنا؟ يقول الله جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. كل سيء من الألفاظ، كل سيء من الأفعال الذي يأمر به الشيطان. إذا قال الله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقال لك الشيطان اجلس نم ارقد عليك ليلا طويلا، سوي الليل سوي الناس ما بعد اقام سوي شوي. انما هو الشيطان انما يامركم بالسوء كل سيء من الاقوال، انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك هذا الشيطان الذي يغوي وقد حذرنا الله منه ما هي نهايته؟ بعد ان يجتمع يوم القيامه في النار مع من اطاعوه يقوم فيهم خطيبا كما قال العلماء عن هذه الايه، وقال الشيطان لما قضي الامر حسم الامر، دخل اهل الجنه في الجنه واهل النار النار، خلاص فريق في الجنه وفريق في السعير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، انا اغويتكم وسوست لكم زينت لكم النظر زينت لكم الاستماع ولكنكم صرتم خطوه 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 حتى وصلتم ما وصلتم اليه من الكبائر وغيرها. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين لن انفعكم ولا تنفعون اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. لذلك الله جل وعلا يخبرنا ان طاعه الشيطان عباده له، فيقول جل وعلا الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان؟ عباده بماذا؟ اذا قال مناد الله حي على الصلاه حي على الفلاح وقال الشيطان نم عبدت من؟ اعبدت الله ام عبدت الشيطان؟ اذا قال الله لك واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، تكلمت في القران واغلقت ثم سمعت الغناء، اذا انت عبدت الشيطان واطعته. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. لذلك فلنعلم ايها الاخوه ان عبادته بطاعته. عدو ثالث يكون سببا في ان يزهدنا في الطاعه ويرغبنا في المعصيه. وكم من الناس رجالا ونساء شبابا وفتيات وقعوا بسبب هذا العدو الثالث في كثير من المحرمات، وربما كانوا صالحين فتركوا طريق الاستقامة والهداية. إنه جليس السوء، الجليس الذي أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالحذر منه عندما قال مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحليك يعطيك هدية أو تبتاع منه تشتري منه أو تجد منه رائحة طيبة كسبان في أي مرحلة، إن جئت عنده إما أن تسمع منه حديث أو آية أو قصة طيبة أو أنك تستفيد منه أمرا مباحا من أمور الدنيا، أو على الأقل لا تقع عنده في معصية، لا في غيبة ولا نميمة ولا فاحشة ولا استماع محرم ولا نظر إلى محرم. وأما جريت السوء إما أن يحرق ثيابك يفتد دينك يجرك، ما رأيت القناة الفلانية؟ ما تكلف عمرك، ما سافرت؟ شوف الصور، انظر الصور، ذهبنا وسوينا وفعلنا، وين أنتم هنا مساكين؟ ما شفت الدنيا؟ أنتم يا أخي محجرين على أنفسكم يا أخي، سيحوا في الأرض، انظر إلى مخلوقات الله، انظر إلى إله. فيزين لك جليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فإذا كان الله جل وعلا أيها الإخوة يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وهو من هو يصيه بجليس صالح، يقول تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يا محمد اصبر نفسك شاهدها ألزمها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. متى؟ مرة في الأسبوع. بعض الناس يا أخوان لو جيت حدث عندهم اليوم المغرب وجيت بكرة المغرب تبغى تحدث قالوا صارت حلا كل يوم جاينا، خلاص يا أخي عندنا كل يوم حديث حديث يا أخي بحثونا. سبحان الله، كم محاضرة حضرتها، كم موعظة سمعتها، كم شريطا استمعت إليه، كم درسا ذهبت إليه، مرة في الأسبوع مرتين خلاص ملل. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في الصباح والمساء. لماذا؟ لماذا يروح يتمتعون ينبسطون في الشاليهات وفي الاستراحات اللي فيها الطرب والغنى واللهو في الأسواق؟ يدخل السوق ويتفرج شوف الجديد كما يفعل كثير من الرجال وكثير من النساء، يذهب للمعارض يذهب. لا، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عينك عنهم، لا تبتعد. ليه؟ تحطهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله في من عنده. حتى لو جئت وأنت لست منهم أو جلست مجاملا معهم، جئت للاستراحة لتعشى، جئت للاستراحة قال والله في مفاجأة ما تدري وش هي، ما دريت اليوم طلع واحد يحدث عليك فلفت يمين يسار يبي يطلع يبيها محرج والله. قال ان قمت الحين قال شوف ذل الشيطان ما يبي الحديث، تورط وجلد. والذي مسجد قام واحد يحدث مسجد ما لي الا صف ونص، فلفت يمين يسار وانت يزرق وانت يطلع ما قال والله مشكله. طلعت مطوع حق نبي يقول عوذ بالله ما يبي الحديث، شفنا نشار ما جانا واحد يحدث يوم جا اليوم بيمسك يخلي الحديث ها جلس محرج. حتى الذي يجلس محرجا تعمر الرحمة لأنه جلس مع أولئك يذكرون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم، قال قالت الملائكة: يا رب فيهم عبدك فلان، لما قال الله: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم، قال: يا رب فيهم عبدك فلان ما جاء للذكر إنما جاء لحاجة، قال: هو غفرت له معهم. يا سلام، إذا شفت جلوس الإنسان مع الصالحين وعمل يذكر الله تعمه الرحمة. وكذلك لو جاء أحد الطيبين الخيرين وذهب إلى زملاء قال والله عندنا اليوم طلعة، طلع معهم يوم دخل الصراحة ولا والله جش يبغى يطلع، أخي زملائي وأصدقاء وبكرة من جاز لهم يقول يا أخي أنت تحجر على نفسك يا أخي يا أخي ما بيصير مطوع خلاص ما يشوف شيء، شوف أخبار لو مرة صورة مرة كذا عفوية أنت إن شاء الله ما قصدك قلبك طيب، لو جت موسيقى نقطع عليه يا أخي بالعادة متحجر مرة يا أخي، شوف العالم وشوف الأخبار وشوف الدنيا، دنيا حرام أشوفها يا أخي. اعلم أنك إذا كنت لا تتيسر إلى سماع الأخبار المباحة إلا بارتكاب محرم نظرا لاستماع فإن متابعتك للأخبار لا تجوز، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واعلم أن أول آية نزلت في تحريم الخمر قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما في منافع صحية، منافع بيع وشراء بس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ما دام إثمه أكبر من نفعه إذن هذا دليل حرمته. كذلك لو جاء أقول هذا الإنسان وجامل أصدقاءه أو جامل جاره أو صديقه أو قريبه عندما دخل وجد منكر سكت انحل غضب أو سخط حل عليه معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وجدتهم على منكر على بعض أعرض عنهم. يا أيتها المسلمة إذا دخلت قصر الأفراح ووجدت فيه الطبل والزمر انصحيهم أو اخرجي عنهم فأعرض عنهم. دخلت مجلس فيه غيبة ونميمة وأنا زوجي سوى وزوجي فعل وحنا نسوي وحنا نفعل ورحنا وزفرنا وجينا وكلام فاضي وكلام فارغ وكلاما مما يحصل بين الرجل وامرأته في مجالسهم يتفكهن ها وشفت فلانة طلقها حسبي الله عليه وفلانة تزوجت والله ما ادري شلون لا ولا كان خاطر لا لا. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان ذليت اخطات ها واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صاروا ظالمين لأنفسهم بسماع الحرام والسكوت على الحرام. لذلك هذه ثمرة جليد السوء أيها الإخوة، فلنحذر فإنه من أعدى الأعداء ولا تجامله. والله يا أخي لو جاء حط الطلاب أنا من عنده اختبارات في ليلة الاختبار عنده مادة صعبة ها قالوا كيمياء قال فيزياء رياضيات انجليزي، لو جاء اليه صديقه ما استقبله. ليه؟ قال يا أخي بكرة عندي اختبار توجيهي. يسأله آخر قال ليه ليش يا أخي ما تقلب الرجال عزيز وغالي عليه صديق خاص بينكم أسرار وبينكم أمور ها؟ قال يا أخي أنا ما عندي سعادة أضحي بدنياي علشانه، ما عندي سعادة أضحي يا أخي بكرة نسبة وشهادة عشان فلان. لا يا أخي، إذا كيف يا أخي ما تريد تضحي بنتيجتك بدرجات بنسبتك وتضحي بدينك؟ إذا جاء يريد أن يفسد عليك دنياك ويعطلك عن المذاكرة ما جاملته وصرفته وقلت لإخواني قولوا مو موجود ها ولا مشغول؟ وإذا جاء من أجل أن يفسد عليك دينك قلت تفضل وفتحت له الباب وفتحت له قلبك وأذنك وعينك؟ لا يا أخي، إن كنت لا تجامل على حسابي دنياك فلا تجامل على حساب دينك، فإن صداقته تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كم من شاب وقع في الزنا بسبب جليسه، أعطاه الرقم، لا سيما بعد هذه الجوالات تسهلت أمور فاحشة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ذرينا وأبناء وبنات المسلمين، ويكفينا وإياكم وأبناءنا وبناتنا وبنات المسلمين ذئاب البكر، هؤلاء الذئاب الذين كنا نتمنى أن يكونوا عونا لنا على دفع شبهات الكفار عن بناتنا، أن يمنعوا الكفار من أن يغروا نساءنا ويفسدوهن، فأصبح بعض أبنائنا يفسدون بناتنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويفتخرون بهذا، يفتخرون. كم من شاب وقع أيها الإخوة في الخمور والمخدرات بسبب جليسة، كم من فتاة وقعت في فاحشة أو في سماع غناء أو في غير ذلك بسبب زيارة أو زيارتين مع صديق السوق إلى السوق، يتضحكن ويتدافعن في الأسواق حتى ذهبنا إلى ذلك البائع وضرنا إلى ذلك الوجه الذي هو كوجه المرأة من تجمله، حتى وصل تجملهم إلى وضع الأصبع على وجوههم كالنساء. كان من فتاة دلت قدمها بسبب رؤيتها مرة جلسة واحدة في يوم الأيام عند طبيقة سوء لقناة فضائية أو فيلم أو غيره. فيا أيها الإخوة، علينا أن نحذر هذا الجليس. وثمت جليس وثمت عدو رابع وهو غير متوقع، والبعض ربما لا يصدق في بداية الكلام لكن لعله يسمع. من هو العدو الرابع؟ قد أقول قد يكون عدوا لك إما أصلحه الله. أتدري من هو؟ إنه الولد والزوجة. أتدرين منه أيتها المرأة؟ إنه الزوج أو الولد أو البنت. سبحان الله، الزوج عدو والزوجة عدوة، غريب هذا الأمر، عندنا غريب. لكن ما رأيكم إذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أيكون غريبا؟ أما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ سبحان الله، أولاد وأزواج عدو لنا؟ نعم، لكن كيف تكون العداوة؟ العداوة أيها الإخوة إذا أطعته وعصيت ربك، إذا جاملته وأسخطت ربك تكون هنا العداوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحذر، أحذر من زوجتي؟ أم العيال ما تفرض عليه بشيء، كل ما أبو شيء بحاضر سمي فلان من عيوني، والزوج إذا طلبت منه فلان شيء حاضر سمي من عيوني على خشمي على لفظ لفظ، ما بنافعك لفظ إذا كانت في معصية الله. قبل أن تقول من عيوني وعلى رأسي وعلى خشمي، انظر الذي طلبت هذه الزوجة، أغير بالله أم نسخطه؟ لأنك بين خيارين، أن ترضيها وتسخط ربك أو ترضي ربك وتسخطها. فإذا اخترت الأولى أن ترضيها وتسخط ربك فهنا ستجد يوم القيامة في ميزان سيئاتك سيئات بسبب زوجتك. نعم، إذا أشغلتك الزوجة عن الطاعة أو حملتك على فعل معصية فجاملتها، هنا تكون عدوة لك. كيف لا وأنت ستجد في ميزان سيئاتك آثام معصية قد ارتكبتها، وسترى آثام طاعات تركتها مجاملة لها. وما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جبريل له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ستفارقها كل 40 50 60 سنة بالكثير، ثم تنتقل عنها ثم تبتعد، ثم يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي جاملها، تفر منك وتبقى السيئات التي كانت هي سببا في جمعها على ظهرك. إذن إذا طلبت أم العيال شيء على العين والرأس إذا كان يرضي الله، ولا عيب في هذا، خيركم خيركم لأهله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. تلقف معها بالكلمة الطيبة، أثني عليها إذا قدمت لك طعاما شهيا، إذا لبست لك ملبسا جميلا، إذا هيأت لك منزلك، إذا أعانتك على تربية أولادك ادعو لها، ائت لها بهدية، أكرمها بزيارة بفسحة بمال بهدية. ولكن إن أمرتك بمعصية، والله أنا بجي صدري أبو حوي أبو فلان لو جمت لنا بس دشل وحطها أنت، قالوا إيش؟ قال نبغى نبرم، قالوا مشفر، والله أن العيال تعرف أكثر منك الآن يعرف كل شيء، قالوا مشفر، رح للعمل وبعدين تعال وشوف. ها نبغى خدامة، والله أنا أشتغل لازم خدامة، ما لقينا إلا كافرة، وش نسوي؟ عاد الضرورة تبيع المحرمات، شوف عاد ما شاء الله صاروا علماء. لا يا أخي، لا يا أخي، هذه مسألة محسومة. قال عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. مسألة محسومة، لئن عشت أو بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. محمد يقول أخرجوهم، وأنا أقول لا والله أنا أحتاج عامل لأني فاتح محل، أنا والله أبغى خدامة لأني موظفة، أنا والله أبغى ميكانيكي لأني أبغى تاجر مع الناس، الناس تعوا محلات تشروا وأنا أبغى تاجر معهم، تاجر لكن فيما لا يتعارض مع النظام ولا مع الشرع. نعم، وإلا الكذب والتحايل حتى على النظام فإن هذا معصية لولي الأمر. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أيها الإخوة، علينا أن نحذر ولنسمع تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: يخبر تعالى أن من الأزواج، ليس كل الأزواج، لا، ما شاء الله، بعض النساء يا إخوان هي سبب في استقامة زوجها، هي سبب في صلاح أولادها. عرفنا بيوتا كثيرة هداها الله بسبب امرأة صالحة، لكن متى؟ عندما يأخذ الشاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تبعد عن بنت فلان صاحبة الجاه والمنصب والمال، لا تبعد عن الموظفة وإن كانت، لأن الموظفات لهن سوق، ليه؟ تسدد الأقطاب وتكفينا شر المجاري حقتها وأغراضها والتساتين لا يا أخي، قبل أن تنظر لهذه الأمور المادية فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن كانت ذا مال والله لقد أطغى كثير منهن، أطغاها مالها فأصبحت تقول بنسافر، قال ما يحتاج، قالت ما من حلال الجرش منك بالجفرة روشي، فإذن امرأة خدامة قال والله يمسح حلال المشايخ وفي فتوى كذا، قالت حذاك الفجر حنا بدفع راتبها الحمد لله، راتب 8800 حق الخدامة، اطرح 8000 ناقص 800 7000 ومئة المكتب، الحمد لله نعمة كريم. حصة مادية هي شرعية، هل يجوز أو ما يجوز؟ حسبة مادية فقط، كم تأخذ الخدامة وكم يبقى لصافي. لا يا أخي لا يا أختي، قبل هذا انظر إلى الضوابط الشرعية، هل تبيح لك هذا أو لا؟ لذلك يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن من الأزواج والأولاد من هو عدو للزوج، بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا التهيت بالمال والولد عن ذكر الله فهذه خسارة. وأنفقوا مما رزقناكم، المال ينفق ما يلتهى به عن الطاعة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. بس مهلة قريبة يا رب قليلة، ليه؟ عشان أشيل الكعب اللي عندي في البيت أرمية الزبالة، والنقابة دفعة ها، والدشة كسرة، والصورة مزقها، وجواز السفر أحرك فيه، وأرقام التليفونات وفلانه وعلانه ومفلانه ومعلان ها، وفلان وعلان، وزيلها أمزقها أحرقها. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. اعتراف أنه ما كان من الصالحين، الآن يقول أنا أريد أن أكون من الصالحين، أنا هل يريد أن أكون من الصالحين؟ وكان أول إذا قيل له يا مطوع، قال الله أنا مطوع، أنا مخليها بس كذا أنا مطوع، ويزعل لو يشغل عنها فترة كذا وتركها وقلت ما شاء الله ما شاء الله، قال لا لا تقول شيء رجل، بس أنا محنة صاضية شغلتنا الاختبارات وعندنا أمور وبعدين وبنضحي، ما هو يعني ترى نضحي احنا بنضحي والله من الحلال، ولو لم احد يذبح عنا يظنون انه اذا جاء واحد يذبح انه خلاص اللي بيضحي ما عليه شيء. لا يا اخي، اذا لابد ان تتقي الله. لذلك يقول الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. الآن أنا أتمنى أصور مع المطاوعة، لكن يأتيه الرد من الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ويقول مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: يحمل الرجل على قطيعة الرحم، يعني الولد أو الزوجة قد تكون سببا في قطيعة رحمه، قطيعة أمه وأبيه وأقاربه أو معصية ربه، يعني يحمله حبه لها على أن يعصي ربه أو أن يقطع رحمه. فلا يستطيع الرجل مع حبه يعني لولده وزوجته إلا أن يطيعه. انتهى كلامه رحمه الله. إذا أيها الإخوة هذه هي العداوة، هذه هي العداوة. واسمعوا هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية أو عند تفسير هذه الآية، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، فوزا يعني قتلت عدو، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من خلبك. إذا جاملته وأرضيته وأخذت ربك كان عدو لك، أو مالك الذي ملكت يمينك، قد يكون مالك أيضا عدو لك إذا سخرته في المعصية كان سببا في إثمك وعقوبتك يوم القيامة. عدو خامس وهو آخر الأعداء الذين سأذكرهم ثم نبدأ بالشهود، ألا هم أعداؤنا اليهود والنصارى وسائر الكفار الذين قال الله عنهم: إن الكافرين لكم عدوا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح واضح، كما قال جل وعلا في آية أخرى: قد بدت البغضاء من أفواههم. الإسلام إرهاب، حرب صليبية، لا تستقيم للشرق حالة حتى ينزع الحجاب من وجه المرأة ويغطى به القرآن. بعض نساءنا الآن نزعت الحجاب استجابة لأمرهم وغطت به آيات الحجاب في القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهي تنظر إلى هذه القنوات صباح مساء في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي ما أدنت بل رفعت. في القرآن آيات كثيرة: ولا تقربوا الزنا، وهي تسمع الغنى وتهاتف الشباب. إذن نزعت الحجاب من وجهها وغطت فيه القرآن، هكذا يقولونهم. لكن هناك فئة أخرى من نسائنا، لا، بحثنا عن الستر، بحثنا عن العفاف. والله إنك لتفرح وتبكي أحيانا فرحا عندما ترى امرأة صالحة أو فتاة صالحة في الحرم تقرأ بمصحف خطاء وجهها كامل، ما فتحت العينين من أجل والله بشوف الطريق، تقرأ القرآن وفي حرم الله والقفاز في يديها والشراب في رجليها، لا ترى منها شيئا. نعم، وترى منهن من إذا ذهبت للأسواق تنصح، كما حدثني والد من أثق بها يقول دخلت فتاة صالحة متسترة ووجدت امرأة قد تساهلت في حجابها عند البائع، ها؟ فقالت يا الله يهديك أختي استتر يا أخ، هذا رجل أجنبي عنك وكذا. مهم معناه أجنبي أنه مو بسعودي، لا، أجنبي يعني ليس من المحارم، ليس من المحارم. فكرت ارعدي بس شو أخي شو كانت يا أختي استتر ترى جمالك وكذا لزوجك لأهلك لمحارمك ليس للناس. قالت انت لو كنت زينة كانت طلعتي وجهك، لكن لأنك شينة، ها؟ وكأن الجميلة تعرض جمالها على الناس بضاعة كالحلوى التي يجتمع عليها الذباب، لا، أنت جوهرة لا يراك إلا المحارم. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. قالت لها لو سمحت شوي بس، فسحبتها إلى آخر المحل وابتعدت عن البائع وكشفت هذه الناطحة وجهها، وإذا بها كالقمر ليلة البدر. تقول هذا إحدى قريباتي وقد أوصله لي والدها، تقول تلك المسكينة المتبرجة لما رأت هذا الجمال ما نطقت ببنت شبه، ما كان منها إلا أن أفضلت حجابها على وجهها وانطربت مطوع ومزيونة. نعم، لأن هذا الجمال ليس لا يعرض على البائعين وعلى الذئاب البشرية والكلاب الجنسية، يكفي أنهم ينهشونك في عيونهم، ينهشون الكف، ينهشون العينين، ينهشون الذراع، ينهشون الساق والقدم. فإذا كان القدم يجب أن يستر كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال للرجال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت أم سلمة والنساء يا رسول الله ماذا يفعلن بذيولهن؟ قال يرخينه شطرا، قالت تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. يعني قدم المرأة باتفاق العلماء أنه عورة ويجب أن يستر، فكيف تستر قدمها وتكشف وجهها وبالذات عينيها؟ وقد قال قائل العشاق إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللقط. الرجل العاقل الصالح إذا رأت إليه عبر هاتين عبر النقاب والعينين الجميلتين خلاص يضربه سهم هنا في قلبه. نعم، ولا يزال هذا المنظر أمام عينه حتى وإن كان في بيته، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. العدو أيها الإخوة كما قلت هم اليهود والنصارى، الذي يقول قائلهم كأس وغانية تفعلان في أمة محمد أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات، أغرقوها في حب النساء والشهوات والمحرمات المخدرات والخمور وغيرها. لذلك الله جل وعلا أيها الإخوة نهانا عن اتخاذ هؤلاء اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هؤلاء الأعداء أيها الإخوة كما سمعنا النفس التي بين جنبينا، وكذلك أيضا ثلثاء السوء والشيطان، ومن لم يصلح الله من الزوجة والولد، وكذلك اليهود والنصارى، هؤلاء أعداؤنا وهناك غيرهم. لكن لعلي أكتفي بهذا لأدخل بعد ذلك أيها الإخوة على الخلاص من هؤلاء الأعداء. ما المخرج منهم؟ كيف نستطيع أن نسير إلى الجنة رغم هؤلاء الأعداء؟ كيف نتخلص منهم؟ نتخلص منهم أيها الإخوة أيها الأخوات بأن نتقي الله جل وعلا، وأن نراقب الله تبارك وتعالى، وأن نستشعر أن الله سبحانه وتعالى شاهد علينا، شهيد على أعمالنا. لا بد أيها الإخوة أن ندرك ذلك جيدا. فالله جل وعلا يعين المرء إذا جاهد نفسه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شاهد نفسك، أجنها بالطاعة، شاهدها على المعصية، امنعها. لذلك أيها الإخوة أول الشهداء هو الله تبارك وتعالى، وكفى به شهيدا، وكفى به وكيلا وحسيبا. عد إلى الآية التي قدرنا بها الحديث في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ما سببها؟ امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت داره، جلست عنده، بدأت تهمس همسا، عائشة معهم في الغرفة ويخفى عليها كلام المجادلة: يا رسول الله، إن زوجي بعد أن كبر سني كان ثدي لأبنائه اتقاء وحجر لأبنائه فراشا، نثرت له بطني، ظاهر مني يا رسول الله. قال: أنت علي كظهر أمي. مثل ما يقول الآن بعض الجهلة: أنت علي مثل أمي. حرمها على نفسه. تقول: يا رسول الله، لي منه أبناء أولاد، بنين وبنات، انضممتهم إلي جاعوا، فأنا امرأة من أين أنفق عليهم؟ وإن تركتهم عنده ضاعوا، فلن يبقى لتربيتهم في البيت. أريد الحل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوحي، فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى: من أين؟ من أين يا أخوان؟ الرحمن على العرش استوى، ومع استوائه على العرش فوق السماء السابعة، كم بيننا وبينها؟ يكفي أن تعلم أن بين السماء التي تليها مسيرة 500 سنة، والله فوق العرش لكنه معنا، وهو معكم أينما كنتم. ليس معنا بذاته كما يقول أهل الحلول أن الله حال فينا، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو معكم أينما كنتم، أي معنا بعلمه وسمعه وبصره، فهو فوق العرش بذاته، لكنه يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا وجهرنا. لذلك أنزل الجواب: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سمع كلامها وأبصر مكانها. لذلك روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. عائشة في البيت وما تسمع، والله قد سمع كلامها من فوق 7 سماوات. تقول عائشة: فما برحت المرأة حتى نزل جبريل بهذه الآية، نزل الجواب. إذن أيها الإخوة، هل يستشعر هذه الآية وهذا المعنى من إذا أغلق باب داره أو باب شقته أو باب استراحته أو باب فلته، أو خرج خارج البلاد، اقترف المحرمات وشرب الخمور وعاكس بنات المسلمين وأرسل رسائل الجوال والصور التي تأتي عبر الجوالات وتابع الانترنت ببرامجها المحرمة؟ لا أقول من يستخدمونها في طاعة الله والدعوة إلى دين الله، لكن من يبحثون عن المواقع الموبوءة، عن الأماكن المشبوهة، عن أماكن الرذيلة والشهوة التي يروون بها غرائزهم بأمور محرمة، هل يستشعر ذلك أيها الإخوة من إذا أغلق باب بيته وأطفأ نوره ومعه ما معه من المعاصي، سواء كانت فاحشة أو مسكرا أو غيرهما؟ هل يستشعر هذا المعنى وأن الله يراه ويسمعه ويعلم سره وجهره؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام يرى من بداخل الظلام، وماذا يرى من بداخل الظلام، وماذا يقول من بداخل الظلام، وماذا يفعل من بداخل الظلام، فأين المفر؟ هل يستشعر هذا أيها الإخوة من إذا خلى بالمحارم انتهكها؟ هل تستشعر هذا من إذا جلست مع صديقتها فعلت ما فعلت بسبب الإعجاب، وتفعل كما تفعل المرأة مع زوجها وتقول هذا والله إعجاب وهذا والله ليس بإعجاب، إنه العشق المحرم الذي يجر إلى الرذيلة بين الفتيات وبين النساء. نعم، وإلا ما معنى أن تأتي فتاة تسألني تقول إنني معجبة بأخرى فإذا تذكرتها وأنا أصلي لا أحسن أداء الصلاة؟ ما معنى أن تأتي أخرى وتقول ليتني نعال أكرمكم الله لها فلانة، أنا أحبها، هذا حب في الله، حب في الشيطان، هذا عشق محرم. ولذلك على المسلمة أن تدرك أن المحبة لله أن تحبيها لاستقامتها ودينها وصلاحها وسترها، وأما إن أحببتيها لظرافتها لجمالها لرشاقتها لتسريحتها لملابسها فهذا عشق إذا كنت تتلذذين بالنظر إليها أو مصافحتها أو ضمها أو تقبيلها فإن كل ذلك يحرم. لذلك يزعم بعضهم إذا ابتعد عن أهل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه حر. ربما أتيته في استراحته ونصحتك أنا حر، لا لست حرا، أنت حر تلبس شماغ ولا غطرة، أنت حر تأكل مكرونة ولا رز، أنت حر تأكل الدجاج ولا تأكل لحم خروف، لكن لست حرا أن تصلي أو لا تصلي، لست حرا أن تضع نغمة الجوال نغمة موسيقية، لا، لست حرا أن تشتري طبقا تضعه فوق بيتك، لست حرا أن تسافر للشرق والغرب، لا، هذه فيها أوامر لا بد أن تلتزم بها. فإن قلت لا قلنا إذن أنت مسكين، أنت تقول أنا حر وأنت عبد مملوك، لكنك تمردت على العبودية لله ووقعت في عبودية الهوى والشيطان والنفس وجلساء السوء، هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو العبودية لله، رق لله. قل يا عبادي سبحان الذي أسرى بعبده، شرف لك أن تكون عبدا لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أنت ما تبغى العبودية لله؟ يقول أنا حر أشرب اللي أريد أسمع اللي أريد أشوف اللي أريد أكل اللي أريد، لا، إذا أنت هنا تقول أنا لست عبدا لله، أنا يا أخي حر ما لك عبد لله، لكنني عبد لهواي وشهوتي، فأي عبودية مذلة أسوأ من هذه العبودية؟ لذلك أيها الإخوة إن التمرد على الدين مثل الحرية إنما هو تمرد على الله ورفض لعبودية الله ووقوع في العبودية المذلة للهوى والشيطان. لماذا نخشى الناس؟ لماذا؟ لماذا أحدنا أيها الإخوة لو وقف عند المدرسة ما يستطيع الطالب أن يشعل سيجارة ولا يرفع صوت الغناء، وإذا ابتعد عن باب المدرسة لا يراه المدير ولا الوكيل ولا المرشد ولا المعلمين، ها؟ لا يرونه، رفع الغناء وأشعل السيجارة، ليه؟ لماذا لا تخشى من الله؟ هؤلاء ليس عندهم جنة ولا نار، لكن حياؤك منهم طيب، فالحياء شعبة من الإيمان، لكن عليك أيضا أن تستشعر بأنك وإن ابتعدت عنهم فإن الله يراك أينما كنت وهو معكم أينما كنتم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله أيها الإخوة الذي قال إن ربك لبالمرصاد، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فيا من خلوت بمحرم اتق الله. وأيضا هناك فئة ثانية أيها الإخوة شهد الله لهم في خلوتهم، منهم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ممن يستظلون بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. يا من قمت آخر الليل والناس لا يدرون لقد شهد الله قيامك، يا من أمرت بمعروف ونهيت عن منكر لقد شهد الله أمرك ونهيك. يا من صمت والناس مفطرون، لقد شهد الله صيامك. يا من نصحت وجاءك سب وشتم وما علي عنك أحد ينتصر لك، لقد علم الله عنك وسينتصر لك اليوم أو غدا. ولكن اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأنك لن تأمر الناس بما لا تشتهي أنفسهم إلا ويردون عليك. نقول لكل مسلم ومسلمة، علينا أن نستشعر هذا الشاهد وهو الله تبارك وتعالى. ونقول أيضا هنيئا لمن عمل صالحا فقد شهد الله عمله وسيجازيه عليه، وسيقال له ولكل من عمل صالحا يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا جزاء أعمالكم التي شهدها الله لكم وكتبها لكم. ويا من عملت سيئا أو اقتربت حراما أو تجرأت على حدود الله، لقد شهد الله على عملك، لقد رآك الله على معصيتك، لقد رأى فعلك وسمع قولك. إن الله سميع بصير، وسيجازيك ربك تبارك وتعالى إن لم تتب، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى والله. ولكن أيها الإخوة أيها الأخوات، هناك شهود أخر ثانيهم بعد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا. الأرض التي نمشي عليها ستشهد علينا يوم القيامة، إما لنا أو علينا. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك أيها الإخوة بأن تشهد للطائعين بالطاعة وتشهد على العاصين بالمعصية. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة، على كل رجل وامرأة، تقول فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيا سبحان الله، إن صليت هنا شهد لك، وإن جلست تغني شهد عليك، إن جلست تذكر الله شهد لك المكان والأرض، وإن جلست تغتاب وتلم وتفعل الحرام شهد عليك، إن جلست تمارس طاعة شهد لك، وإن جلست تفعل فاحشة شهد عليك. أن تشهد على كل عبد وأمة تقول فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. فإذا كنا أيها الإخوة ندرك ذلك، فهل إذا خلى أحدنا وجلس على أرض الله يفعل معصية؟ لا. لذلك قال بعض الفقهاء: إذا صلى الإنسان الفريضة هنا ينتقل لأداء السنة في مكان آخر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الأرض تشهد لأصحابها، وليس في هذا سنة لكنه قول. وكذلك إذا كانت تشهد لهؤلاء الطائعين المصلين فإنها تشهد على العصاة. لذلك لما جاء أحد الشباب لأحد العلماء قال: أنا أريد أن أتوب لكن نفسي ضعيفة، أريد أن تعطيني حلا. قال: الحل عندي. قال: ما هو؟ قال: أشترط عليك 5 شروط، إذا فعلتها فاعص الله كيفما شئت. ونحن جميعا أيها الإخوة أيها الأخوات نشترط على أنفسنا هذه 5 شروط. قال: أولا، إذا أردت أن تعص الله فلا يراك الله. قال: سبحان الله، كيف لا يراني؟ قال: إذا أردت أن تعص الله فلا تأكل من رزقه. قال: وماذا آكل إذن؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: إذا أردت أن تعص الله فلا تسكن في أرضه. قال: وأين أذهب والأرض ولله ملك السماوات والأرض، ليس الأرض فقط بل السماوات، أين أذهب؟ قال: أي جرأة فيك؟ تعص الله وهو يراك؟ تعص الله وأنت تأكل رزقه؟ تعص الله وأنت تسكن أرضه؟ قال: ما أستطيع. ما الرابعة؟ قال: الرابعة، إذا جاءك ملك الموت فجأتيك وأنت على حين غفلة ما تب، قل له أمهلني أيام لأتوب وأتخطف مما عندي. قال: ما أستطيع. الموت ما يستشيرني ولا يستأذنني. فالله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما استطيع. قال والشرط الخامس، قال إذا كنت مصرا على ذنوبك ولم يغفر الله لك فإن زبانية جهنم يوم القيامة سيأخذوك. بقي آخر فرصة أن تنفلت منهم وتنطلق إلى الجنة. قال لا أستطيع. الله يقول عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ألا تتقي الله؟ تعصي الله وأنت تأكل رزقه وتسكن أرضه وهو يراك، ولا تدفع ملك الموت عنك لحظة واحدة، ولا تستطيع أن تخلص من زبانية جهنم، ألا تتقي الله؟ فبكى الشاب بكاء شديدا ثم قال أشهد الله وأشهدك بأني قد تبت لله. إذن ليس من الدين أن تعصي الله وأنت على أرضه، ثم اعلم إن كنت مصرا على معصيته أن أرضه ستشهد عليه. لذلك أيها الإخوة لا بد أن ندرك هذا جيدا، وهو أن الأرض تشهد علينا، فلنتقي الله في خلواتنا. شاهد ثالث، وهم الملائكة الذين وكلهم الله بنا فيشهدون علينا، لأن الله أمرهم بكتابة أعمالنا، فهم يكتبون كل صغيرة وكبيرة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنهم الذين قال الله عنهم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ماذا يكتبون؟ يكتبون أعمالي وأعمالك وأعمالها وأعمال الناس جميعا. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يقول يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. انتهى. والله سبحانه وتعالى يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا ما داموا أيها الإخوة أنهم يكتبون علينا كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول حتى الكلمة التي تقولها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، كما قال الحسن البصري عند قول الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن البصري يا ابن آدم لقد وكل بك ملكان، عن يمينك ملك يكتب الحسنات وعن شمالك ملك يكتب السيئات، ثم إذا مت طويت صحيفتك ثم جعلت معك في قبرك، فإذا بعثت يقال لك اقرأ كتابك. هذه أعمالك. هل هناك حسنة فعلتها وجدتها قد سقطت سهوا؟ لا. هل هناك معصية كتبت عليك خطأ؟ لا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكما قال جل وعلا في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسألك بالله وأسألك بالله أيها الأخت المسلمة، إذا خلونا أليس معنا الملائكة؟ بلى والله، بلى والله ملازمين لنا، ما نتكلم كلمة إلا كتبوها، ما ننظر نظرة إلا كتبوها، ما نفعل فعلا إلا كتبوه. إذن علينا أن نستشعر أيها الإخوة أيها الأخوات هؤلاء الشهود، وهم الملائكة، ملائكة الرحمن تبارك وتعالى. ألا يكفي هؤلاء؟ الله شهيد، الملائكة يشهدون، الأرض تشهد، يكفي هذا. فإن قلت لا يكفي نريد المزيد فخذ رعاك الله. شاهد الرابع، من هو الشاهد الرابع؟ إنه من لا ينفك عنك أبدا، بل إنه من قد تمارس به المعصية وقد تفعل به الطاعة. إن فعلت به الطاعة شهد لك، وإن فعلت به المعصية شهد عليك. ما هو؟ إنها الجوارح، إنه السمع الذي تسمع به القرآن أو الغناء، إنه البصر الذي تبصر به المصحف وتنظر به إلى ما أباح الله لك أو تنظر به إلى المحرمات. إنها اليد التي تكتب بها شفاعة أو دعوة أو أمرا بمعروف أو نهي عن منكر، أو قد تكتب بها أشعار غزل، أو تكتب بها ما يسيء للمسلمين والصالحين، أو تكتب بها قصائد الغرام، أو تكتب بها عبارات في الجوالات أو في الأنترنت أو غيرها. إنها اللسان، إنها الرجل التي تمشي بها إلى المسجد أو تمشي بها إلى المقهى، إلى استراحة فيها الخنا، أسوارها عالية، أضواءها خافتة، أبوابها مؤفدة، الحارس عند الباب لو سمع حطرشة ولا شيء ولا سيارة سيئة ها انتبهوا، اللي عندكم سربوه مع الباب الخارجي الخلفي، يلا إن كانت نساء أو كراتين أو يلا. الملائكة معك وجوارحك تشهد معك، إن حملته شهد عليك، إن وضعته شهد عليك، إن مسكته شهد عليك، إن مشيت إليه شهد عليك، إن نظرت شهد عليك، إن سمعت شهد عليك. أين المفر؟ لا مفر إلا إلى الله. لذلك يقول الله جل وعلا عن هذا الشاهد: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عجيب، يدي ورجلي تشهد. نعم اليوم نختم على أفواههم. إذا تأخرت عن الدوام قلت للمدير والريس والله العظيم السيارة بتشرك، والطلاب إذا ما أحضر الواجب والله يا أستاذ النمي في المستشفى، طيب الله يشفيها، وبكرة والله أن جدي توفيت الله يرحمها، وبعدها والله أن خالد مريض في العين مركزة الله يا أخي يحسن خاتمته، وبعدها والله أن جارنا توفي عندهم عداء الله يحسن خاتمته، وبعدين تموت كل العائلة تمرض كل الجيران. انتهوا. قد يقبل منك المدير أو الوكيل، قد يقبل من الرجل متأخر عن الدوام، ومن الموظفة إذا تأخرت عن الدوام، إذا جاءت بأيمان أو جاءت بتقرير طبي مزور، الله يديم الرخص 50 ريال ويعطيك الدكتور ها تقرير طبي، كما تحدثني من أثق بها امرأة متلاعبة في الدوام في بداية الحمل، ذهبت للطبيب وأعطاها تقريرا أنها في الشهر 7 وظنت أنها لن تحتاج غيره، وبعد فترة طويلة كده 2 شهر 2 شهر ذهب زوجها تورطوا سهرانة وكعدانة ونامت، قال الحجم يا أخوان والله يا أخي خبر يخصمون وكذا، حنا نترزق الله علينا الصاط علينا كذا، خبر أمور كثير الله يعين عليها، تقرير بسيط بس ها 50-100 ريال. طيب وش المرأة؟ قال أنا طبعا قبل أشهر كانت في 7 قال الآن قال في 5 لعب، قبل 2 في 7 والآن صار في 5 دليل الكذب. إذا فات هذا على مدير الشؤون المالية وذاك اليمين فات على المدرس وعلى المدير أيمر على الله؟ لا، الملائكة يكتبون. إذا أيها الإخوة لا بد أن نستشعر هذا، فإن الله يشهد والملائكة يشهدون وجوارحنا أيضا ستشهد علينا. هذه اليد التي فتحت بها امرأة أجنبية، مسكت بها الريموت، فعلت فعلت فعلت، تشهد عليك. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. القرآن لغة عربية فصحى، وش معنى شهد عليهم سمعهم؟ أي سينطق ويخبر بما سمعت، وأبصارهم ستنطق وتخبر بما رأت، وجلودهم ستخبر. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يتعجبون، أنا كنت أسمع بأذني، وحتى نغمة جوالي حاطها نغمة موسيقية علشان أنبسط وأتميز قدام الأصدقاء، والمرأة تتميز أمام زميلاتها، ما شاء الله النغمة الحلوة، النغمة الحلوة بعدين
مثل ما يقول العوام تطلع مرها نغمة حلوة والله تطلع نكد. نعم الآن طرب الأذن وطرب الأذن لكن الوعد بعدين. مثل ما يقول أحد الشبان لعياله قال يا عيالي الخير معروف الشر معروف سووا اللي تبون والوعد قدام. نعم والله الوعد قدام في ذلك الموقف الذي تحشر فيه حافيا عاريا حفاة عراة غرلا بهما. ليس معك من جاملته ولن ينفعك أحد صادقته ولن ينفعك منكر طارفته ولن تتيسر لك طاعة تركتها هناك. لذلك فليتق الله المرء وليخطب جوارحه قبل أن يأتي ذلك اليوم وتشهد عليه. وقال لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل في أحد يا أخواني يستطيع أن يعصي الله وإيده ما تشوفه أو عينه أو رجله؟ لا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا على العقوبة فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يريد الاعتذار يريد العفة فما هم من المعتدين. انتهى خلاص. ذاك في الدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل. لذلك أيها الإخوة يقول ابن كثير في تفسير الآية السابقة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول يختم الله على فيه ويقال لأركانهم تقي فتنطق بعمله. وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا أن هذا الفم يختم عليكم وتنطق الجوارح بما فعلت وبما صنعت. فيا عبد الله ويا أمة الله أما نخشى أن تشهد علينا أيدينا بأخذنا لأموال الربا أو بمصافحة النساء الأجنبيات من الرجال والنساء؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو نبي معصوم لديه 9 نساء لأن بعض الناس الآن إذا صار عدد ما يجوز قال حنا قلوبنا طيبة والله أن أعتبرها مثل أمي ومثل أختي والله أنها مثل أختي الله ما أعتبرها شيء أسعد أنتم ترى تحولون الأمور أسألة بسيطة ويحط المرأة تحط جلالها ولا عباتها ولا الشرشف صبحك بالخير نسيك بالخير. نلعب على دين الله نتحايل لو تحط بلكة بينكم إلى المرأة ما يجوز. ليه اللعب هذا؟ لا بحائل ولا من وراء حائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أطلق عن نساء. نبي مشرع عنده 9 نساء معصوم ما حد يشك فيه قلبه أطهر من قلبي وقلبك. وعندما جاءت المرأة تصافحه للمبايعة وهو من المعايدة قال أنا لا أصافح النساء. يأتي بعد ذلك من يقول قلوبنا طيبة وحنا والله نعتبرها مثل ما يوقف رختي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لنا معاشر الرجال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أهون من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. والحديث صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة. لذلك أيها الإخوة أقول أما نخشى يا من نحمل هذه الجوالات ونكتب فيها رسائل لا ترضي الله أما نخشى أن تشهد علينا يوم القيامة؟ أما نخشى أيها الإخوة من تلذذنا بهذه الجوارح أن تشهد علينا يوم القيامة؟ إذن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقبه جل وعلا وأن نستشعر بأن هذه الجوارح ستشهد علينا. وشاهد خامس وهو الأخير وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى عنه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا لله بالوحدانية وشاهدا على أعمال العباد ومبشرا لنا بالجنة ونذيرا محذرا لنا من النار. لذلك يقول الله تبارك وتعالى
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال ابن كثير رحمه الله: أي تشهدون أنتم أن الرسل بلغوا أقوامهم رسالة الله، أي توحيد الله تبارك وتعالى، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أنه بلغها ذلك، أي بلغها دين الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لذلك أيها الإخوة، هناك أيضا وهو الأخير، قد قلت الخامس الأخير، ولكن هناك شاهد سادس. من هو؟ الله شهيد، والملائكة شهود، والأرض تشهد، والجوارح تشهد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشهد. أما الشاهد السادس فهم الناس. نعم، الناس يشهد بعضهم على بعض. إن رأوك على طاعة شهدوا لك، وإن رأوك على معصية شهدوا عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا: إذا ضعف أحدنا أمام شهوته أو أمام زوجته أو أمام ولده فأسخط ربه، ضعفت نفسه وضعف إيمانه وقل خوفه فوقع في معصية، فلا يجاهر بها، لا يجاهر بها، لا يأتي بعد أن يقارب صحيحة في الليل يجمع أصدقائه في النهار: والله البارح طلعنا سوينا مع صيدة، الله يجعل يصيدك الوجع إلا انفتر. صيدة؟ ما هي الصيدة؟ بنتم من بنات المسلمين عرض هتكته أيها الفاجر، أو غلام فعلت به اللواط. صيدة؟ الصيدة مكسب، ولكن هذا خسارة وليست مكسبا. أتفتخر بهذا؟ أو يأتينا من الخارج بصوره وقد ستره الله هناك أياما، ثم يأتي: شوف شوف شوف، لا تعلم أحد، مسكين، قد علم الله عنك قبل أن تفعل، وكتب عليك ملائكة بعد أن فعلت، وشهدت عليك الجوارح وأنت تفعل، وشهدت على الأرض وأنت تمارس، وسيأتي يوم القيامة وترى ذلك أمامك في سجل سيئاتك، وتقول: لا يدري أحد، لا تعلم أحد، أمانة، مسكين، مسكين هذا، أو تلك المسكينة التي فعلت ما فعلت، لا تصرحني، ما أبغى صور، ما أبغى كذا. سبحان الله. لكن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت ربه يستره في الليل، ستر الله عليه، فإذا أصبح قال: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يعتبرها مفخرة: والله صيحنا بنت فلان، بنت حوالة، أسأل الله أن ينتقم منك إن لم تتب. فخر لك، فخر لك، والله ليس هذا فخرا. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمين، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقررته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت شهما، لو كنت شهما من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين، لكنك لست شهما، أنت ندل، أنت جبان، أنت في صف الأعداء، أنت من دعاة الشيطان، أنت من دعاة النار، أنت من المفسدين الذين إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون،
خلي الناس تنبسط، خلي الشباب يفرشون يهيصون. ها، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اذا ايها الاخوه، من بلي فليستتر، كل امتي معافى الا المجاهرون. لذلك اذا ابتليت فلا يراك الناس. لماذا؟ لان الناس ان راوك على المعصيه شهدوا عليك. مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازه فاثنى عليها الصحابه خيرا، يعني مدحوا اعمالها التي كانت تعملها، ثم مرت جنازه اخرى فاثنى عليها شرا، يعني ذموا الاعمال التي كانت تعملها. وقد اشكل علي هذا الحديث وسالت سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمه واسعه، وجمعنا واياكم به في جنات النعيم بنبينا صلى الله عليه وسلم وبازواجنا وابنائنا ووالدينا والمسلمين اجمعين، فقال ان صاحب المعصيه يحذر من معصيته وفسقه حيا وميتا. اثنوا على الجنازه شرا، ذكروا ما كانت تعمل المعاصي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام وجبت. قال الصحابه يا رسول الله، اثنينا على الجنازه الاولى خيرا فقلت وجبت، واثنينا على الثانيه شرا قلت وجبت، ما وجبت؟ قال اثنيتم على الجنازه الاولى خيرا فوجبت لها الجنه، واثنيتم على الثانيه شرا فوجبت لها النار، انتم شهداء الله في ارضه. اذن الناس يشهدون اذا شافوا فوق بيتك الطبق عرفوا انك تمتلك هذا الامر، اذا راوك او سمعوك او علموا عنك انك تاخذ الربا شهدوا عليك، اذا راوك تسمع الغناء شهدوا عليك، اذا راوك تذهب الى المسجد شهدوا لك، اذا راوا بناتك نسائك خارجات مستسترات شهدوا لك. اذن عليك ايها الاخ المسلم ان تتقي الله وان تراقب الله، وايضا لا تجعل من الناس شهيدا عليك. واذا ابتليت فاستتر. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم خشيته في السر والعلانيه. وختاما اقول ايها الاخوه ايها الاخوات ايها المسلمون، رب شهيد علينا، وارض ستخبر بما عملنا على ظهرها، وجوارح ستنطق، ورسولنا عليه الصلاه والسلام يشهد انه بلغنا دين الله وسيشهد على اعمالنا، وملائكه الرحمن يكتبون، والناس يشهدون بما يرون. فاين المفر؟ اين المفر من هؤلاء الشهود؟ لا مفر الى الله، ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين. نفر اليوم ما دمنا في زمن المهله، نفر بماذا؟ بالتوبه من المعصيه الى الطاعه، من البدعه الى السنه، من الشهوة إلى العبادة، من معصية الله إلى طاعته، مما يغضب الله إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. نفر بالعمل الصالح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه المفر. يقول الإنسان أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ولا أقول لنفسي ولا لكم أيها الإخوة إلا كما قال مؤمن آل فرعون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أسأل الله أن يعزني وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا بمعصيته، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلانية، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجمع كلمة علمائنا على الخير، وأن يثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه، وأن يصلح أبناءنا ونساءنا وإخواننا، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الصفا، الرياض، حي سلي، الفيحاء، الدائري الشرقي، مخرج 16، شارع أبو عبيد الجراح، هاتف رقم 243-02-77، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.